بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاها، والدعوة توقفت تقريبا يعني في منحنى الدعوة.
هذه كانت يعني أدنى نقطة في البعثة النبوية كلها
بعد وفاة أبي طالب وخديجة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد وفاة أبي طالب. فهنا تفكر النبي صلى الله عليه وسلم
برضو حكينا دكتور فهم توقف الدعوة، هل توقف الدعوة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام توقف
طريق سلك لكن على الأقل 80 كيلو أو 75 كيلو وربما تصل إلى 100 كيلو لو أخذ طريقا، فكونه صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدعوة فعل ذلك وخرج ماشيا على الأقدام. هذه المسافة الهائلة على الأقدام وفي طرق في غاية الوعورة
صلى الله عليه وسلم،
طائف عالية جدا، فالطرق ملتوية مرتفعة شاقة. وأيضا بالتقدير هو كانت رحلة الطائف في شوال للسنة العاشرة من النبوة، هذه تقريبا تقابل يعني يونيو أو يوليو سنة 619 للميلاد
في شديد الحر
يعني في الصيف، في صيف مكة. فإحنا بنتكلم على رحلة شاقة جدا، لم يخرج صلى الله عليه وسلم في موكب ومقامه يسمح بهذا صلى الله عليه وسلم. وكأنه أيضا في هذه الرحلة المباركة يعطينا يعني المثل أن هذه الدعوة تسع جميع الناس، لا يستطيع أبدا أحد منا الآن أنه يعتذر عن الدعوة: أصلا إمكانياتي، أصلا أحوالي، لا أستطيع، فلوسي على قدي، أحوالي على قدي. خرج ماشيا صلى الله عليه وسلم
وهو في 50 من عمري،
وهو
في 50 من عمري يسير يعني 80 كيلو على الأقدام سيرا في صحراء مكة المعيرة وفي قيظها الشديد صلى الله عليه وسلم.
وخالد يستقبل مجهولا يعني حوال لا يعرف فيه ما يحصل. فهذه الرحلة الشاقة في الحياة فيها درست فيها يعني معنى عظيما لنا الآن، أننا هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة تحتاج إلى التقديم وإلى البذل وإلى التضحية وإلى يعني عدم البخل عليها بأي شيء في وسعنا، سواء شيء مادي أو شيء معنوي من الإنسان يخرج متخفيا من بلده بهذه الطريقة بهذه الاحتياطات، مع أن الله تبارك وتعالى قادر على يعني نصرته، قادر أن يطير به إلى الطائف في لمح البصر. لكن هذه السنة في هذه الدعوة، سنة التقديم، وأن الأشياء لا تأتي مصادفة بالمفاجآت وبضغطات الحظ أو بالأحلام أو بالأوهام، أبدا والله لا تأتي إلا بهذه السنة، سنة البذل والتقديم والتضحية والجهد والعطاء والفكر والهم وبذل يعني كل ما في وسع الإنسان. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الطريقة التي أمرنا باتباعها، وأي طريق أخرى مخالفة لو كان الموضوع ممكن يجي بالراحة أو يجي كده بال، كان النبي أول وهو حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لو كان في سنة الله في خلقه أن هذا الأمر يجي بالراحة وبالوداعة والاسترخاء
غير تكلفة
وبالرفاهية وبدون ثمن وبدون تكلفة لأوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤكد أنه صار أياما وليالي، لأن المشوار هذا طويل صار ليالي معه. واصل الطائف لم يكن كما قلت حضرتك ليس في موكب، ولكنه أيضا لم يمارس الطائف فيجد حجزا في فندق أو يجد من يستضيفه. يعني الفكرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج دون أن تكون وجهته محددة إلا وجهة الدعوة فقط، ليس هناك ترتيبات للحياة المعيشية، لا زاد في الطريق كيف يكون ولا طعامه وشرابه في الطائف ولا كيف سينزل على من سينزل، كل هذه الترتيبات الحياتية لم تشغل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشغله إلا الهدف فقط.
بل لنا أن نتصور أن كل هذه الترتيبات كانت يعني على أبسط درجة ممكنة بالتأكيد. ولا يستطيع الإنسان حتى كما قلنا أراد ربما أنه لا يلفت الأنظار في مكة،
فبالتأكيد لن يخرج وزاد كمان يكون صعب صحيح يحمل زاد كبير في على الأقدام وهو وزيد بن حارثة. زيد بن حارثة في ذلك الوقت على أي حال أيضا لم يكن شابا صغيرا. بعض الناس يتصور أنه زيد في ذلك الوقت كان قد تخطى 40 من عمره رضي الله تعالى عنه، فبالتأكيد لن يحمل معهما زادا. فمؤكد الأمور كانت يعني بالبساطة الشديدة جدا. لما وصل الطائف صلى الله عليه وسلم هو اختار أن يبدأ يدخل يعني البيوت من أبوابها، فكان لابد أنه يبدأ بكبار القوم حتى لا يعنفوا بعد ذلك أنه دخل خلسة إلى بلادهم يدعو الناس إلى دين جديد. لنا أن نتصور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا يعني خبره عند الطائف
10 سنوات من الدعوة،
10 سنوات
الجزيرة العربية
يعني خاصة في مكان قريب من مكة، وخاصة أن كان لأهل مكة كثير منهم كان لهم أملاك في الطائف فرحين جايين عليها، فلا بد أن خبره يعني قد وصل إلى أهل الطائف. فكان من الحكمة أن يبدأ ولا شك بكبار القوم. وكانت تحكم يعني الطائف وقتها قبيلتان من بني مالك وبني عمرو، فاختار أن يبدأ ببني عمرو لأنهم كانوا لهم حلف مع قريش، فربما هذا يغريهم أيضا بأنهم يقبلوا ويحتضنوا هذا الدين الجديد، لأنهم ما تحالفوا مع قريش إلا خوفا على مصالحهم. طبعا قريش كانت أقوى من ثقيف في الطائف ومكانتها عند العرب أكبر. فعلى أي حال بدأ بسادات بني عمرو واجتمع بهم وعرض عليهم هذا الدين الجديد، هذه الرسالة الخاتمة، ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم صدوه صدا شديدا ربما غير متوقع. يعني دائما الكبار بيكونوا أعقل من هذا على أن يسمع ويفكر ويستوعب، لكن المفاجئ في هذا أنهم صدوه صدا يعني غبيا وشديدا وعنيفا في نفس الوقت. فردوا عليه ردود في غاية السخف وفي غاية الغباوة وفي يعني غاية قلة الأدب أيضا. يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسنه وهم يعرفون خلفيته ولا شك. فأول واحد فيهم اسمه عبد الليل رد عليه رد سخيف جدا، قال إني لأمرط يعني أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. مع أنه مثلا يقول إن كان الله أرسلك هو من بيت أستجيب، لكن إن كان أرسله يمزق هذا في غاية السخف. والثاني قال له أما وجد الله غيرك ليرسله من أجل غيرك،
استهانة بقدره صلى الله عليه وسلم.
أيضا في أمر الرسالة الله أعلم حيث يجعل الرسالة، يعني كأنه أيضا يستهين باختيار الله إن كان حقا. أيضا في غاية انغلاق فهمه. والثالث حب يتفلسف، بعض الناس يعني لما تطمس بصيرته يتفلسف يبان في ظاهره أنه يتكلم بمنطق، أنا شوف والله لا أكلمك أبدا، فإن كنت كما تقول إن كنت فعلا أنت رسول فإن شأنك أعظم خطرا من أن أكلمه، يعني أنت لو رسول ما أقدرش أكلم رسول، وإن كنت تكذب فوالله لا أكلم، يعني في الحالتين أنا مش أكلمك. أيضا في غاية السخف. فهذا الرد لا شك أنه كان ضربة للنبي صلى الله عليه وسلم أحزنته وأهمته، ولكنه صلى الله عليه وسلم بعقله وحكمته استدرك سريعا وقال إلا تفعلوا فاكتموا عليه.